بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا وقفنا على باب إخراج الزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: باب إخراج الزكاة.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. ألف الزكاة هنا للعهد الذهني، للعهد الذهني، وإنما قلنا هذا لئلا يدخل فيها زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر كما قد علمتم أنه المصنف سبق أن ذكرها، وذكر وقت وجوبها ووقت إخراجها ووجوبها وما يتعلق بها. فالمقصود هنا بالزكاة زكاة المال، زكاة المال. فقال المصنف،
قال المصنف رحمه الله: لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها.
نعم، لا يجوز تأخيرها عن قرب وجوبها إن أمكن إخراجها، لأن هذا هو الأصل، الأصل في الأوامر الفورية. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المفردين والقارنين في حجة الوداع الذين لم يسوق الهدي، لما أمرهم بفسخ الحج وتردد الصحابة في ذلك، غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد أن الأمر يقتضي الفورية، أن الأمر يقتضي الفورية. وكذلك الإنسان لا يدري ما يعرض له، والواجب هو براءة الذمة في أقرب وقت ممكن، ولأن تأخير الواجبات يؤدي إلى تراكمها، وقد يؤدي بعد ذلك إلى عدم إتقان فعلها إذا كثرت على المكلف. فلذا قال المصنف: لا يجوز تأخيرها عن قرب وجوبها إن أمكن إخراجها، إن أمكن إخراجها. والعلماء ذكروا رحمهم الله تعالى أنه يجوز التأخير في ذلك، التأخير اليسير، إذا كان هناك مقتضى يقتضي هذا التأخير. فذكروا إذا تعذر الإخراج فيجوز له التأخير. كيف يتعذر الإخراج؟ كأن يكون المال الذي وجبت فيه الزكاة ليس موجودا عند صاحبه، هو يملكه لكن ليس في المكان الذي هو فيه، فله أن يؤخر الإخراج إلى أن يتيسر ذلك. وكذلك إذا كان في إخراجها ضرر، ضرر على صاحبها، كيف يكون ضرر؟ قالوا: لو مثلا أخرج الزكاة للفقراء في مكان، وهذا المكان فيه لصوص، فلو أراد إخراج الزكاة مثلا لتضرر بهذا الإخراج، فهنا يكون فيه ضرر عليه، فله أن يؤخر الإخراج إلى وقت آخر. أو كان هناك حاجة أو مصلحة تدعو إلى ذلك، الحاجة كأن يكون مثلا ينتظر زمانا فاضلا، كأن يكون قرب رمضان فينتظر هذا الزمان الفاضل ليخرج الزكاة فيه، أو أن يكون الناس في رمضان حاجتهم أكثر للزكاة فيؤخر لهذا الغرض، أو تكون هناك مصلحة كأن ينتظر أن يكون هناك قريب يعني من أهل الزكاة، من أقرباء المزكي، فله أن يؤخر من أجل هذا الأمر. فلذلك المصنف قال: لا يجوز تأخيرها عن قرب وجوبها إن أمكن إخراجها، إن أمكن إخراجها. فالتأخير اليسير الذي يكون إما للتعذر أو لخشية الضرر أو يكون لمصلحة وحاجة، فهذا يدخل في التيسير في فعل العبادات. نعم.
فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، وإن تلف قبله سقطت.
نعم، يقول: فإن فعل، يعني فعل التأخير، فعل التأخير بعد الوجوب، يقول فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، لأنها وجبت في ذمته فلم تسقط بتلف المال كدين الآدمي، كدين الآدمي فإنه لا يسقط بتلف المال عند من أخذ هذا المال، لأن وجوبه في الذمة. وبعض أهل العلم يرى أنه إذا كان يعني تلف المال بعد وجوب الزكاة وقبل إخراجها وهو لم يتعدى في ذلك ولم يفرط فإنه يكون معفو عنه، يعني لم يحصل منه تعدي ولم يحصل منه تفريط فيجوز له يعني يسقط عنه هذا الواجب. أو ضاعت الزكاة، ضاعت المال الذي الجزء الذي أخرجه من أجل أن يعده للزكاة ضاع بعد التمكن لكنه لم يكن بتفريط منه، فإنه يكون معذورا. نعم. وإن تلف قبله سقطت، إن تلف قبله سقطت يعني إن تلف قبل إمكان الفعل فإنها تسقط عنه. إذا تلف المال قبل وجوب إخراج الزكاة يعني قرب إخراج الزكاة لكن قبل تحقق الوجوب فإنه يسقط عنه، لأن المال تلف قبل أن يجب عليه إخراج زكاته فلم يكن في ذمته شيء، كما لو لم يملك نصابا. نعم.
قال المصنف رحمه الله ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب.
نعم، قال يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، يجوز تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب. قوله يجوز يفهم منه أنه لا يستحب، أنه لا يستحب أن يقدم الزكاة قبل حلول الحول. إذا ملك النصاب وجد السبب الموجب للزكاة وهو كمال النصاب، لكن يبقى الشرط الذي هو حولان الحول، الذي هو حولان الحول. فلذلك قال يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، ويفهم من هذا أنه إذا لم يكمل النصاب أنه لا يجوز تعجيلها. لماذا لا يجوز؟ لأنه قبل اكتمال النصاب يكون السبب لم يوجد، وبعد اكتمال النصاب وجد السبب لكن لم يوجد الشرط. وتقدمت القاعدة التي ذكرناها في درس ماضي أن تقديم الشيء على سببه ملغى وتقديمه على شرطه جائز. فهنا السبب ما هو؟ وجود المال وكمال النصاب، هذا هو السبب. والشرط الموجب ما هو؟ حولان الحول. فإذا وجد المال وكان نصابا فإنه يجوز أن يقدم الزكاة عن الحول لوجود السبب، لوجود السبب. لكن لو كان عنده مثلا 190 درهم، 190 درهم، الزكاة في الدراهم كم؟ 200 درهم، لكن عنده 190 درهم، نقول لو أخرج الزكاة هنا ما تصح منه الزكاة لأن السبب لم يوجد ولم يكتمل النصاب، ولا تصح زكاة لأن السبب الذي يجعلها زكاة لم يوجد. لو أخرجها تكون صدقة، لكن أن تكون زكاة لا، ما تكون زكاة لأن النصاب لم يكتمل، لأن النصاب لم يكتمل. هنا قال يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، ويفهم منه أنه ما يستحب، أنه ما يستحب ذلك، يجوز لكن غير مستحب. لكن هناك من أهل العلم من يقول أنه قد يستحب إذا كان هناك حاجة أو ضرورة تلحق بالمسلمين، وهذه الحاجة وهذه الضرورة يمكن دفعها بالزكاة، فيكون تعجيل الزكاة من أجل هذا الأمر يكون مستحبا وليس جائزا فحسب، يكون مستحبا. والمصنف ذكر أنه يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب. نعم.
قال مصنف رحمه الله ولا يجوز قبل ذلك،
ولا يجوز قبل ذلك يعني لا يجوز قبل اكتمال النصاب، لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب، لأن النصاب كما ذكرنا هو سبب الزكاة، فلم يجوز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف، كالتكفير قبل الحلف. لو أن شخصا حلف أن لا يفعل شيئا من الأشياء هنا وجد السبب للكفارة وهو الحلف، وله أن يكفر قبل أن يحنث في يمينه، لأن وجد السبب الذي هو الحلف، وبقي الشرط الذي هو الحنث وهو مخالفة من عقدت عليه اليمين. فبعد اليمين يجوز أن يكفر عن يمينه وقبل أن يخالف من عقدت عليه اليمين، لكن قبل اليمين ما يجوز وما تصح، يعني لأن سببها لم يوجد. لو كفر قبل أن يحلف، كفر قال أنا الآن أريد أن أكفر لأني سأحلف على شيء، فما تصح منه. فلو حلف بعدما كفر يحتاج إلى أن يكفر، يحتاج إلى أن يكفر لأن السبب وجد. فلذلك يقيسون هنا تقديم الزكاة أو تعجيل الزكاة قبل الحول على التكفير قبل وجود اليمين، لأن السبب لم يوجد، وإذا كان لم يوجد السبب فإنه لا يصح التكفير، وإذا وجد السبب صح. فكذلك هنا في الزكاة السبب هو المال وهو اكتمال النصاب، فإذا وجد المال واكتمل النصاب فإنه يجوز تقديم الزكاة. يستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس رضي الله عنه زكاة عامين. نعم.
قال مصنف رحمه الله: فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه.
نعم، يقول فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه، يعني إن كان الذي يعني عجلت إليه ليس مستحقا للزكاة فإنها ما تجزي. لو أعطاها قريب وهذا القريب لا يجوز دفع الزكاة إليه فإنها لا تجزي، لو أعطاها كافر فإنها لا تجزي، حتى لو أسلم بعد ذلك، حتى لو أسلم بعد ذلك لأن السبب غير موجود، أو أعطاها لهاشمي فإنها ما تصح وما تجزي. فلذلك قال إن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه، لم يجزئه لأن السبب لم يوجد. نعم.
وإن صار عند الوجوب من أهلها.
وإن صار عند الوجوب من أهلها، يعني هي قدمت لحول أو الحولين، النظر هو في حال دفعها، فإذا كان الذي دفعت إليه ليس من أهل الزكاة كما مثلنا، إما قريب ممن لا تصح لا يصح إعطاؤه الزكاة، أو كافر أو هاشمي، حتى لو فيما بعد أصبحوا من أهلها كأن يسلم الكافر أو يفقر القريب، فإنها لا تجزي لأن وقت الدفع لم يكونوا من أهلها. لكن كما قال أهل العلم له أن يرجع على هؤلاء، لو أعطاهم المال وتبين أنهم ليسوا من أهل الوجوب له أن يرجع إليهم ويأخذ هذا المال لأنهم غير مستحقين له، ويجب أن يعطى لمستحقيه.
وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه.
نعم، هذا عكسها، يقول إن دفعها يعني عند تعجيلها إلى مستحقها، إلى مستحقها، لكن هذا المستحق مات قبل أن يحول الحول اللي هو وقت اللي هو شرط الوجوب، أو استغنى كان فقيرا ثم أصبح غنيا، أو ارتد كان مسلما وارتد عياذا بالله قبل وجوبها أجزأت، لأنه أعطاها لمستحقها عند الإخراج، هو مستحق لها فتبرأ ذمته كما لو تلفت عند آخذها. نعم.
وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ.
أي نعم، يقول وإن تلف المال يعني المال المزكى بعد إخراج الزكاة المعجلة وقبل وجوب الزكاة لم يرجع على الآخذ، لأنها زكاة دفعت إلى مستحقها فلم يجوز له الرجوع، يعني لو دفعها تعجل فيها لشخص وهو مستحقها ثم ذهب إليه وقال إلى الآن أنا ما وجبت علي الزكاة، أنا قدمتها قبل الوجوب، فرد إلي المال الذي خدت، ما يلزمه أن يرده، وهو أيضا لا يجوز له أن يسترجعه بعدما أخرجه وكان من أعطي هذه الزكاة مستحقا لها. نعم.
قال مصنف رحمه الله: ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة. إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها.
أي نعم، يقول لا تنقل الصدقة عن الزكاة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من يأخذها في بلده. يعني يجوز، يعني يستحب أن يعطي الزكاة أهل بلده الذين هو بينهم، ويجوز أن يعطيها غير أهل بلده، لكن إذا كانوا دون مسافة قصر، إذا كانوا دون مسافة قصر، كأن يكون هو في قرية وهناك قرية أخرى تبعد عن هذه القرية لكنها أقل من مسافة القصر. الأولى التي يسكنها هذا هو الأفضل. القرية الأخرى لو أعطى الزكاة إلى أهل هذه القرية فإنه يجوز، لكن ليس هو الأفضل. لو أخرجها خارج ما تقصر فيه الصلاة إلى مكان خارج مسافة سفر، يعني مما تقصر فيه الصلاة، فكلام المصنف يدل على أنها لا تجوز. هي تجزي لكن لا تجوز، يعني يكون هذا الفعل الذي فعله ليس جائزا، وهذا في المذهب. ويحتجون بحديث معاذ لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فحملوا ترد على فقرائهم يعني على أهل المكان الذي يكون فيه المزكي لكن الصحيح كما قال كثير من أهل العلم أنه إذا أعطاها لأناس من أهل الزكاة حتى ولو كانوا خارج بلده الذي هو فيها أنها تصح وتجزي، وإن كان خلاف الأفضل. ولا يقال بأنها لا تجوز لقول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فإذا كان فقيرا أو مسكينا ولو كان في غير البلد التي فيها مال المزكي أو فيها المزكي فإنها تصح وتجزي. وأجابوا عن حديث معاذ قالوا قوله تؤخذ من أغنياهم فترد على فقرائهم يحتمل يعني أن تكون للجنس أي فقراء المسلمين، ويحتمل أن تكون للتعيين والتخصيص يحتمل، لكن الآية تدل على أنه طالما أنه فقير بهذا الوصف وهو من المسلمين فإنه يصح أن يعطى من الزكاة وتجزئ الزكاة إذا أعطيت إليه، وإن كان ذلك خلاف الأفضل.
قال المصنف رحمه الله باب من يجوز دفع الزكاة إليه.
أي نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى باب من يجوز دفع الزكاة إليه، يعني الذين يستحقون أن يعطون الزكاة. والله عز وجل يعني بحكمته قد يعين المستحق وما يستحق، وقد يعين المستحق دون ما يستحق، وقد يعين ما يستحق بدون أن يعين المستحق لهذا المال. فقد يعين المستحق وما يستحق، مثاله إيش؟ الفرائض عين الله أهل الفروض والمقدار الذي يستحقونه، وكذلك في فدية الأذى عين عدد المساكين وعين المقدار الذي يستحقه كل واحد، 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. وقد يعين الله عز وجل المستحق دون الحق، دون بيان ما الذي يستحقه من هذا الحق، ومثاله أهل الزكاة 8 أصناف. الله عين أن هؤلاء الأصناف 8 هم الذين تصرف لهم الزكاة، لكن كم يعطى الواحد، أو هل تكون لواحد أو لجميعهم؟ فيعني الآية بينت أن الزكاة محصورة في هؤلاء 8، لكن ما بين فيها ما الذي يستحقه كل واحد. وقد يبين الله عز وجل المقدار المستحق المقدار المستحق ولا يعين الذين يستحقون مثل كفارة الأيمان ومثل كفارة الظهار وهذه الكفارات. بين العدد الذي يعطى من هذه يعني الكفارة، لكن من الذي يعطى وما المقدار الذي يعطى هذا بقي في ما دلت عليه النصوص الشرعية في ذلك. نعم. قال
المصنف رحمه الله: وهم ثمانية.
وهم ثمانية يعني ثمانية أصناف على سبيل الحصر، على سبيل الحصر لقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فقول المصنف هنا ثمانية يستفاد أنه لا يجوز أن تصرف الزكاة في غيرهم، لأن الحصر يقتضي إثبات الحكم في المذكور ونفي الحكم عن غير المذكور، والمذكور هم هؤلاء الثمانية، فتحصر الفريضة في هؤلاء الثمانية. ولا يجوز مثلا أن تبنى المساجد ولا أن تشق الطرق ولا يعني الأشياء الأخرى التي يعني في غير ما يكون داخل في معنى هذه الأصناف الثمانية. نعم.
الأول الفقراء وهم.
نعم تفضل.
وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره.
أي نعم، الأول الفقراء وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب وغيره، يعني قد يجدون بعض المال لكن لا يجدون المال الذي يكفيهم، لا يجدون المال الذي يكفيهم، يكون عندهم مال قليل أو كثير لكنه في الوقت نفسه لا يكون فيه كفاية لهم، لا يكون فيه، لا يصل إلى كفايتهم. وبعض الفقهاء يقول لا يصل إلى نصف كفايتهم، لا يصل إلى نصف كفايتهم، فهؤلاء يعطون من الزكاة ما يكفيهم لحول، ما يكفيهم لحول. والفقير يعني يعطى له ولأولاده ولمن يعول وينفق عليهم، فإنهم يدخلون في ذلك تبعا له. نعم.
الثاني المساكين وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية،
يعني يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم ولكنهم لا يجدون تمام الكفاية، يعني أحسن حالا المسكين أحسن حالا من الفقير، فهم يجدون قليلا من المال لكنه لا يكفي حاجتهم أو أكثر حاجتهم، فالموجود من المال عندهم إن وجد لا تحصل به الكفاية التامة لهم. نعم.
الثالث العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها.
نعم. قال الثالث العاملون عليها يعني على الزكاة، وهما يعني الجباه الذين يجبون الزكاة والذين يحفظون الزكاة، فلذلك قال وهم السعاة، السعاة الذين يكلفهم ولي الأمر أمر المسلمين بأخذ الزكاة من أصحاب الأموال، من أصحاب الأموال. نعم.
الرابع
ومن يحتاج إليه فيها، أي أن العاملين قد يدخل فيهم كل ما يحتاج إليه من كتاب أو خدم أو معاونين ونحو ذلك في حفظ الزكاة وفي قسمتها. نعم.
الرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم إسلامهم أو دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها.
نعم. قال الرابع المؤلفة قلوبهم، ثم بين ذلك وقال وهم السادة المطاعون في عشائرهم أي في قبائلهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين، أي يدافع عن المسلمين. فالمؤلفة قلوبهم قد يكون مسلما وهو حديث عهد بإسلام فيعطى ليقوى إيمانه، وقد يكون كافرا أيضا يرجى إسلامه وإيمانه، وقد يكون كافرا يخشى شره فيتقى شره بإعطائه من هذا المال، فسواء كانوا مسلمين أو كانوا كفارا فيعطون على هذا النحو الذي ذكره المصنف. فهل يعطون لحاجتهم أو للحاجة إليهم؟ قد يعطون لحاجتهم وقد يعطون للحاجة إليهم، للحاجة إليهم. نعم.
الخامس الرقاب، وهم المكاتبون
المكاتبون. نعم.
وهم المكاتبون وإعتاق الرقيق.
أي نعم، قال الخامس الرقاب وهم المكاتبون، أي الأرقاء الذين اشتروا أنفسهم من مالكهم بالتقسيط. المكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده على مال، يعطيه هذا المال لسيده منجما، يعني على أقساط، يعني على أقساط، فهذا يحتاج الزكاة ويعطى من مال الزكاة. ولذا قال المصنف وإعتاق الرقيق لقوله تعالى وفي الرقاب، وفي الرقاب. وقد ألحق العلماء بهذا الأسير المسلم، الأسير المسلم إذا كان عند الكفار فيعني يعطون المال لفك أسره، ولو كان هذا من مال الزكاة، ولو كان من مال الزكاة. نعم.
السادس الغارمون، وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين.
أي نعم، قال السادس الغارمون، ثم بين من هم الغارمون فقال وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. يعني الغارم إما أن يكون الغرم الذي هو الدين الذي ركبه بسبب يعود إليه هو، فاستدان أموالا في أمر مباح، أما لنفقته أو لنفقة عياله أو نفقة من يمون أو لحاجته التي احتاج إليها فصار غارما من هذا الوجه، أو يكون سبب الغرم هو الإصلاح بين طائفتين من المسلمين، بين طائفتين من المسلمين. فالذي يصلح بين طائفتين من المسلمين لا يشترط في إعطائه المال أن يكون فقيرا، حتى ولو كان غنيا، حتى لو كان غنيا فإنه يعطى. أما النوع الثاني فيعطى لفقره، لفقره غارم على نفسه في أمر مباح، أما الذي ليصلح بين الطائفتين من المسلمين فكان الغرم الذي لحقه بسبب الإصلاح بين المسلمين، فهذا يعطى من المال ولو كان غنيا، لكن بشرط أن لا يكون دفع المال ابتداء بقصد وجه الله عز وجل، لأنه إذا دفعه ابتداء لا يجوز له أن يرجع في ذلك، ويكون أيضا دفعه من أجل أن يعود على أهل الزكاة ليأخذ المال، لكن إذا كان دفعه بنية الإصلاح والتقرب إلى الله عز وجل أو لم تكن له نية ابتداء وما خطر في باله أنه سيأخذ مالا في مقابل ذلك، إذا كان في هاتين الحالتين فلا يجوز يعني أن يأخذ مالا على هذا العمل الذي عمله، لكن إذا كان ابتداء هو غرم من أجل الإصلاح لكن يريد أن يعود بهذا المال على المسلمين ليعطوا ذلك من مال الزكاة، ففي هذه الحال يدخل في من يعطى من الزكاة. نعم.
السابع في سبيل الله، وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم.
السابع في سبيل الله، والسبيل هو الطريق، قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والمصنف هنا قال وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم، لأن سبيل الله هذه واسعة، كل سبيل يوصل إلى الجنة وإلى مرضات الله عز وجل فهو يدخل في سبيل الله عز وجل، لكن السبيل المقصود في الآية هنا فسره المؤلف فقال وهم الغزاة، يعني المجاهدون في سبيل الله، المجاهدون في سبيل الله الذين لا ديوان لهم، يعني ليسوا من الجند الذين في الديوان الذين رتبت لهم رواتب من أجل الجهاد، فيكون الغزاة المتطوعون الذين أذن لهم بالجهاد وليس لهم مال، رتب لهم مال في مقابل ذلك فهم الذين يعني يعطون من الزكاة ويعطون ما يحتاجون إليه حتى لشراء أسلحتهم والعتاد الذي يحتاجون إليه والنفقة التي يحتاجونها في سبيل ذلك فإنهم يساعدون فيه. فكل ما يحتاج إليه في الجهاد من آلات وأسلحة وغيرها وكل وجوه الخير والبر غير الجهاد لا تدخل في هذا المعنى, لا تدخل في هذا المعنى, لأن سبيل الله لها معنى عام ولها معنى خاص. المعنى العام يدخل فيها كل خير وكل عمل صالح يراد به للوصول إلى مرضات الله وإلى العمل الذي يقرب إلى الله عز وجل فإنه يدخل في سبيل الله, بناء المساجد, طباعة الكتب, الأمر بالمعروف النهي عن المنكر, هذه أشياء كثيرة تدخل. لكن الفقهاء يقصدون بمن يعطى الزكاة هو من كان من أهل الجهاد, من كان من أهل الجهاد فهو الذي, وإن كان بعض الفقهاء يدخل يعني الذي ما يجد الحج فإنه يعطى من الزكاة بناء على أنه في سبيل الله على المعنى العام, وبعضهم يدخل فيه طلبة العلم. لكن طلبة العلم إدخالهم له وجه, لأن العلم جهاد في سبيل الله عز وجل بل من أعظم الجهاد. ولذلك لما ذكر العلماء أنواع الجهاد منه جهاد النفس ذكروا مراتب جهاد النفس, من أولها العلم, العلم النافع, ثم العمل الصالح بهذا العلم. فالعلم يدخل في باب الجهاد بمعنى الجهاد العام, لأن الجهاد له معنى عام وله معنى خاص. المعنى العام للجهاد يدخل فيه كل علم وعمل صالح يقصد به نصرة الإسلام وأهل الإسلام, هذا يدخل في المعنى العام للجهاد. وله معنى خاص ويراد به جهاد الكفار والمنافقين على وجه الخصوص, على وجه الخصوص. سبيل الله أيضا له معنى عام, كل سبل الخير تدخل فيه, وله معنى خاص ويقصد به الجهاد في سبيل الله. ولذلك كان مصنف دقيقا وقال وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم, ليبعد المعاني الأخرى التي قد يتوسع فيها كثير من الناس. الآن بعض الناس يتوسع في أمر الزكاة, يدخلها في أمور كثيرة ويقول هذا في سبيل الله, هذا لأنه سبيل الله واسع لا شك في ذلك. لكن العلماء بيّنوا أن المقصود من الصنف الذي يعطون الزكاة في سبيل الله هم الغزاة الذين ليس لهم يعني مرتب ولم يرتب لهم في الديوان الذي يكون للجهاد. نعم.
الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده.
أي نعم, الثامن ابن السبيل, السبيل هو الطريق, وابن السبيل أي المسافر, وسمي بابن السبيل لأنه ملازم, ملازم للطريق, والملازم للشيء قد يضاف إليه يعني وصف البنوة, قد يضاف إليه وصف البنوة فيقال ابن السبيل, كما يقولون إن يعني ما يعني بعض الطيور يقولون هذا طير الماء, طير الماء ينسب إليه, أو الطير ابن الماء لأنه يعيش في الماء أو قريبا من الماء. قال الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده. فالمسافر الذي فقد نفقته أو سرقت نقوده أو نفدت ولم يبقى معه من المال ما يوصله إلى بلده يكون هو ابن سبيل ويستحق أن يعطى من الزكاة. لكن هل يعطى لسفره أو يعطى لحاجته؟ لسفر أو لحاجته؟ لأنك إذا قلت لحاجته أريد عليك أنه إذا كان يعطى لحاجته فهو من الفقراء. لكن هو يعطى لحاجته, ولكنه ليس شرطا, ليس شرطا أن يكون فقيرا, ليس شرطا, وإلا هو ما أعطي إلا لحاجته إلى يعني النقود التي توصله إلى بلده, إلى بلده. قالوا ويعطى ما يكون مناسبا لحاله, ما يكون مناسب لحاله, يعني مو فقط يعطى شيء كفاف، لأن لا يراد مثلا أن ينقص قدره أو يهان، ولكن يعطى المناسب. حتى ذاك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول إذا كان اعتاد يسافر على الدرجة الأولى هل يعطى سياحية؟ رحمه الله يقول إذا كان هذا الشخص تعود في أسفاره يسافر درجة أولى هل نعطي السياحية؟ يقول فيه التردد، والراجح في نظري أنه يعطى ما اعتاد عليه لكي لا يعني ينقص يعني قدره أو يجد في نفسه يعني شيء من ما يستحقه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم.
نعم، فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم، لأن الله تعالى حصر الزكاة فيهم في آية الصدقات السابقة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يقول: مثلا عندي 10,000 ريال سعودي حال عليها الحول، كيف تزكى؟ أي مبلغ تريد يعني زكاة غير الحبوب والثمار اقسمه على 40، اقسمه على 40 وخلاص، النتيجة هي الزكاة. 10,000 لو قسمت على 40 كم فيها؟ 250. يقول: من كان يخرج زكاة الفطر عنه وعن أهله نقدا أموال لسنوات طويلة ثم علم أنها لا تجزي إلا طعاما فكيف يصنع؟ يقضيها أم تسقط؟ لا، ما يقضيها، ويعني قبل أن يعلم وعلى فتوى وقول يعني معتبر لأهل العلم فلا يطالب بقضائها. يقول: إذا لم يكن أحد هذه الأصناف في صدقة الفطر قوتا كالزبيب فهل يجوز إخراج الزكاة منه؟ لا، إذا لم يكن قوتا ما تخرج الزكاة منه. فلذلك حتى المنصوص عليها، الإمام أحمد يقول: إذا كان الأقط ليس قوتا يعني في زمن من الأزمنة فلا يخرج في زكاة الفطر، لأن المقصود كما جاء في الحديث يغنوهم يعني عن السؤال في هذا اليوم، فيعطى من القوت الذي اعتاده الناس. يقول: هل يجوز أن يكون الصاع الواحد مكون من صنفين من القوت؟ لا لا، كل يعني صاع من لا يجعل نوعين يعني في صاع واحد، إلا إذا تعذر عليه ما يقدر، ما يجد إلا نصف صاع من هذا ونصف صاع من هذا، فهنا يعني يجوز له. لكن إذا كان يجد صاع من جنس واحد فهذا هو الواجب عليه. يقول: متى يبدأ وجوب زكاة الفطر؟ بغروب الشمس ليلة العيد، بغروب الشمس ليلة العيد تجب زكاة الفطر. يقول: سداد الدين يكون بعد حولان الحول على المال بأشهر، هل يزكي؟ وهذا الدين يستغرق أكثر المال، وإذا سدد لم يكمل النصاب. إن أخرج الدين قبل حلول وقت الزكاة والمتبقي أقل من النصاب ما تكون عليه زكاة، لكن إن حال حولان الحول وهو ما سدد هذا الدين لعدم يعني حلول وقت سداده فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة من ماله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.